ذلك أن يسجد
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السؤال ما كان فيه فقط ما اعترفت عليه، إن هذا أين ذهبنا وأين ذهب الطيبون؟
نعم.
فهذا يدخل فيه ماذا؟ قسم ثاني وإن وقعت على زمان، إن هذا يكون مقبول فيه إطلاق الله.
لا يكون مقدرا. الآن مثل أنت ذهبت، هذا يمكن أن يقال أن الإشكال يرد فيه، لكن الأمر سهل في دفعه. أين ذهبت؟ نعم، لا يكون مقدرا. وصل الكلام إلى بحث مسوغات الابتداء بالنكرة، وهذا البحث تعرضت له كتب الألفية بالتفصيل، أو الكتب المتعارفة، ومنها كتب الألفية بالتفصيل. ونحن نذكر أنه في بحث المبتدأ والخبر قال الناظم: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وعدد الشارح آنذاك موارد متعددة موارد الابتداء بالنكر، جواز الابتداء بالنكر. فلماذا يعيده المصنف هنا؟ لماذا يقوم المصنف بتكرار هذا البحث مع أنه التزم بأن المباحث التي يأتي بها هنا هي مباحث لم تدرس بشكل جيد، أو لم يبحث عنها بشكل جيد، وإنما وجدت متفرقة؟ والنحاة في باب المبتدأ والخبر لديهم باب مستقل يعنونه بأنه مسوغات الابتداء بالنكرة. فهل هذا البحث تكراري من المصنف يكرر ما ذكر في الكتب المتعارفة، أم أنه لا، هناك سبب وراء ذكره له وتعرضه لهذا البحث؟ يجيب المصنف عن هذا السؤال بأنه صحيح أن بقية الكتب تعرضت لبحث مسوغات الابتداء بالنكرة، إلا وأفردت له بابا مستقلا، إلا أنك إذا رجعت إلى تلك المباحث تجد أن العلماء انقسموا إلى فرقتين، أو أن العلماء يمكن أن نلاحظ لهم طريقتان أو طريقتين: طريقة اتبعها المتقدمون وطريقة اتبعها المتأخرون. أما الطريقة التي اتبعها المتقدمون فقالوا: نحن يكفينا أن نقول للمتعلم، يكفينا أن نقول للناس، المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا أفادت النكرة، أو إلا إذا أفاد الإخبار عن النكرة. لكن كيف تحصل الإفادة؟ أين تحصل الإفادة؟ ما هي موارد الإفادة؟ هذا لسنا ملزمين بأن نذكره له. هذا نظير البحث الفقهي. الآن الفقه يقول لك مثلا يقول لك: لا تأكل لحم الخنزير، لكن لا يأتي ويحدد لك أنواع الطعام الذي فيه لحم خنزير، لا يأتي ويقول لك مثلا: الطعام الذي من الماركة الفلانية مثلا هذا لا تأكل منه، فيه شيء غير حلال، وإنما هو يعطيك الحكم الكلي. ونحن هنا كنحاة نحن بصدد إعطاء الضابط الكلية والضابط العامة، والضابط العامة في باب المبتدأ والخبر الفتوى الكلية ما هي؟ لا يجوز أن تخبر بالنكرة اللهم إلا إذا أفاد الإخبار عنها، فيجوز لك حينئذ أن تخبر. وأما تحديد موارد الفائدة وأين تحصل الفائدة وكيف تحصل الفائدة، فهذا نتركه للعرف، فالعرف هم يشخصون وهم يحددون وهم يتتبعون، وهذه ليست من وظيفتنا نحن. لذلك طريقة المتقدمين ما هي؟ أنهم يقتصرون على القول: الإخبار عن النكرة لا يجوز إلا إذا كان مفيدا، وانتهى. أما التشخيص فبيد المكلف، فبيد العرف. هذه طريقة المتقدمين. الطريقة الثانية للمتأخرين. المتأخرون من علماء النحو وجدوا أن هذه الطريقة التي ذكرها المتقدمون وإن كانت صحيحة وإن كانت القاعدة التي بنيت عليها هذه الطريقة قاعدة سليمة. إن هذه القاعدة قاعدة نعم صحيحة، لا يجوز الإخبار عن النكرة إلا إذا أفادت، هذا كله صحيح ومتين ولا إشكال فيه ولا غبار عليه، ولكن هذه الطريقة لوحدها لا تكفي، لأننا كثيرا ما نرى أن العرف يخطئون في التشخيص، وأننا كلما ابتعدنا عن عصر النص وعن عصر الفصاحة والبلاغة كلما صارت الأخطاء أكثر. فلكي نضبط اللغة وحتى لا تخرج اللغة عن فصاحتها كلما ابتعد بنا العصر وكلما امتد بنا الزمان، فلذلك نحن ملزمون بأن نشخص للمكلف. هذا نظير أيضا البحث الفقهي. الآن الفقيه مثلا يقول لك إذا رأيت الهلال يجب عليك الصيام، لكنه في بعض الأحيان يقول لك صم غدا لأن الهلال ثبت، مع أنه ليس من وظيفتي أن يثبت الهلال، طبعا مسألة خلافية هنا أنه خلص. لكن ليس من وظيفتي أن يقول لك ثبت الهلال أو لا، هو يقول لك إذا ثبت الهلال صم، لكن مع ذلك ماذا يأتي ويفعل؟ يأتي ويشخص للمكلف. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن لم يشخص للمكلف سيحصل هرج ومرج، وسيلزم أنه ناس تصوم وناس لا تصوم وناس تفطر وناس لا تفطر، فلذلك يتدخل هو ويقول مثلا صوموا غدا لأن الهلال ثبت. نعم، فإذا وإن كان وظيفة النحو هو بيان القاعدة الكلية، لكن اللغة العربية مهددة بأنه كلما امتد بنا الزمان كلما ابتعدنا عن عصر الفصاحة والبلاغة، ولذلك ينبغي نحن أن نحدد هذه الموارد على وجه التحديد وبدقة وبكل تفصيل. لماذا؟ لئلا تفسد اللغة، لئلا يأتي شخص ويظن أنه هنا توجد فائدة والحال أنه ليس هنا فائدة، أو شخص يظن أنه ليس هنا فائدة والحال أنه توجد فائدة. لذلك نحن ملزمون مضافا إلى القاعدة الكلية التي أتى بها المتقدمون، ملزمون بأن نقدم تشخيصات لهذه القاعدة الكلية. لذلك ابن عقيل مثلا كم تعرض لمورد؟ على ما أذكر 33 موردا، وقال لم نذكرها كلها. لذلك إذا بعد ذكرهم للقاعدة الكلية التي تجمع هذه الموارد بدأوا يفرعون هذه الموارد. إذا هناك طريقتان للنحاة، طريقة للمتقدمين وطريقة للمتأخرين. شوف المتأخرون ما اعترضوا على قاعدة المتقدمين، قاعدة صحيحة يعملون بها وابن هشام سيقولها، لكن اعتراضهم على أي شيء؟ أنك أنت في مقام التصنيف العلمي، في مقام الحرص على الدفاع عن اللغة العربية، عليك أن تعطي كل الأدوات اللازمة لذلك، ومن جملة هذه الأدوات أن تحدد موارد هذه القاعدة الكلية لئلا يكثر فيها الاشتباه والخطأ. طب لماذا أنت يا ابن هشام تتعرض لها؟ يقول ابن هشام نحن مع المتأخرين، نوافق المتأخرين في طريقتهم. لماذا؟ لأننا نرى أن طريقة المتقدمين لا تنفع كثيرا نفعا، ولكن نحن مضطرون هنا بإعادة هذا البحث. لماذا؟ لأنه حتى المتأخرون انقسموا إلى طائفتين، طائفة ذكرت موارد قليلة واكتفت بها وأهملت سائر الموارد، وهذا من التقليل المخل. أنت شوف ماذا اعترضت على المتقدمين؟ أنه طريقتكم ليست نافعة. فماذا قلت؟ أريد أن أفصل. ماذا يعني أريد أن أفصل؟ يعني أنت في مقام البيان، يعني كل التفصيلات كل الموارد ستذكرها، فعندما تأتي وتذكر 5 موارد وهي 10 مثلا، ألا يكون هذا من الإقلال المخل؟ ألا يكون مخلا بغرضك؟ سيظن العرف هنا الخطر الذي يتعرض له العرف نتيجة لهذا الصنف أكثر من الخطر الذي يتعرض له نتيجة لطريقة المتقدمين. متقدمون ما قالوا نحن نشخص لك، قالوا أنت تشخص. أما هذا ماذا يفعل؟ يقول أنا أشخص لكم، ذكر 5 موارد وأهمل 5. هذه 5 التي أهملها ماذا سيظن العرف؟ أنه ليست من مواطن الفائدة، وإلا كان ذكرها، لأن هو يريد أن يحصر لكنه لم يحصر. فهذا من الإقلال المخل. فإذا من الناحية النظرية ما صنعه المتقدمون المتأخرون لا إشكال فيه، لكنهم عندما أتوا إلى مقام العمل والتطبيق انقسموا إلى طائفتين، طائفة ذكرت موارد قليلة وأهملت الباقي، وطائفة ذكرت موارد أكثر من اللازم، أو ذكرت مثلا 30 مورد وهي في الحقيقة ترجع إلى 10. إذن لماذا ابن هشام يتعرض لهذا البحث؟ يقول هو لأن المتأخرين في مقام العمل والتطبيق انقسموا إلى طائفتين، طائفة أقلت فأخلت بالغرض، وطائفة أكثرت. التي أكثرت تارة تكثر فتدخل ما ليس من الموارد في الموارد، وتارة تفصل المورد الواحد إلى أكثر أو إلى أكثر من موردين. فلذلك كان على ابن هشام أن يعيد ترتيب هذا البحث وتنظيمه. لذلك الآن تعال نقرأ. لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك، في قاعدة تسويغ الابتداء بالنكرة، لم يعول، لم يعتمد المتقدمون في ضابط ذلك إلا على ماذا؟ قالوا الضابط حصول الفائدة، لكن هذا حصول الفائدة ما هو موارده سكتوا عنه. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة. متأخرون قالوا لو تركنا القاعدة على كليتها وإبهامها ماذا سيحصل؟ ستكثر الاشتباهات في العرف، إذ ليس كل أحد، ليس جميع الناس يستطيعون أن يتوصلوا إلى مواطن الفائدة فتتبعوها. إذن من الناحية النظرية كلامهم سليم، لكن بعد أن تتبعوها ووصلوا إلى مرحلة العمل فمن مقل، فانقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى من مقل مخل، مقل أقل الموارد، يعني ذكر موارد قليلة فأخل بالغرض، ومن مكثر، هذا المكثر على نوعين، لأنه إما أن يورد ما لا يصلح، مورد ما لا يصلح، أو معدد لأمور متداخلة، يعني أمر مثلا يجعل أربعة أمور وفي الحقيقة أنت إذا تأملت فيها تراها أمرا واحدا. والذي يظهر لي، لذلك المصنف هو يتصدى لترتيب هذا البحث، والذي يظهر لي بعد تتبع ابن هشام يظهر له أن هذه الموارد موارد الفائدة منحصرة في 10 موارد، يبدأ بها واحدا تلو الآخر. المورد الآخر، يجوز لك أن تبتدئ بالنكرة إذا كانت النكرة موصوفة، إذا كانت النكرة لها صفة، هذه لها صفة على ثلاثة أنواع، لأن الصفة مرة يكون لها لفظ ومرة لا يكون لها لفظ، والتي يكون لها لفظ مرة يكون لفظها مذكورا في الكلام ومرة يكون لفظها مقدرا في الكلام. فالصفة ثلاثة أقسام، ملفوظة ومقدرة ومعنوية. الصفة الملفوظة مثل ماذا؟ رجل مؤمن خير من مشرك، رجل مبتدأ نكرة، لماذا جاء الإجازة الابتداء به؟ لأنه موصوف بأي شيء؟ بمؤمن. مؤمن ما هو؟ صفة. هل هذه الصفة لها لفظا ملفوظ لها لفظ أو ليس لها لفظ؟ لها لفظ. هذا اللفظ موجود في الكلام أو مقدر فيه؟
موجود.
فرجل مؤمن خير من مشرك، هذا مثال للصفة الملفوظة. الصفة المقدرة مثل ماذا؟ مثل شر أهر ذا ناب، تذكرون هذا المثال؟ شر أهر ذا ناب، شر مبتدأ، أهر من الهرير، والهرير صوت الكلب أو صوت نعم صوت الكلب بشكل عام عندما يحس بالشر. فشر أهر ذناب ما معناها؟ فشر مبتدأ، نكرة ومعرفة نكرة، لماذا جاز الابتداء به؟ وبأين خبره في البداية؟ جملة أهر ذناب هي الخبر، فلماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ لأنها موصوفة. أين الوصف؟ مقدرة. من أين عرفت أنه يوجد لفظ مقدرا؟ لأن المراد من شر أهر ذنابين شر عظيم أهربنا به، فتقول شرا، فتقول الصفة محذوفة تقديرها عظيم. فعظيم صفة، أليست صفة؟ صفة لها لفظ أو ليس لها لفظ؟ لها لفظ، لكن هذا اللفظ ليس مذكورا في الكلام، بل إنما هو مقدرا. يعني ليش؟ دليل على ذلك أنك تقول والتقدير ماذا؟ شرا عظيما. التقدير ما معنى؟ يعني أنك تنوي وجود لفظ. المتكلم الذي يقول شرنا هردانا بن، هذا ينوي وجود لفظ، فإذا ينوي وجود لفظ عظيم، فهذه عظيم تكون صفة لها لفظ. غاية الأمر أن هذا اللفظ ليس مصرحا به، ليس ملفوظا به، ليس موجودا في الكلام، وإنما هو مقدر فيه تقديرا. الآن يتضح هذا القسم عندما نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث إذا نشوف رجل مؤمن، مؤمن في الآية الشريفة صفة ملفوظة، شر عظيم، شر أهر ذنب، نقول عظيم صفة مقدرة. الآن مثال الصفة المعنوية ما هو؟ رجيل جاءني، رجيل جاءني. رجيل ما هو؟ اسم مصغر. ما معنى التصغير؟ ما هي فائدة التصغير؟ التوهين والتحقير والدلالة على قلة الشأن وعلى الصغر وهكذا. فمعنى رجيل جاءني ما هو؟ رجل صغير جاءني. لكنك بدل أن تقول رجل صغير جاءني قلت رجيل جاءني. فصغير صفة، لكن هذه الصفة ليست ملفوظة. لماذا؟ لأنها ليست موجودة في الكلام، ليس لا نتلفظ بها. الآن أنت عندما تقول رجيل جاءني هل تقول صغير؟ لا. هل تلفظت بلفظ صغير؟ لا. فإذا ليست من الصفة الملفوظة. هل هي من الصفة المقدرة؟ لا. لماذا؟ لأن رجيل جاءني لا تحتاج إلى تقدير، لأن نفس التصغير هو يفيد كلمة صغير. فإذا رجيل ليست في تقدير قولك رجل صغير، بل هي في معنى قولك رجل صغير. يعني رجل صغير ورجيل مترادفان، لا أن رجيل استعملت وأريد منها الرجل الصغير. فصغير صفة، لكن هذه الصفة ليست ملفوظة ولا مقدرة، أصلا ليس لها لفظ، لا ملفوظ ولا مقدر، وإنما نستفيده من المعنى، لأن معنى رجيل ما هو؟ رجل صغيرا. فهذه صفة لكنها صفة معنوية استفدناها من المعنى، ولم نستفدها لا من وجود اللفظ ولا من تقدير اللفظ. فلذلك هذه صفة معنوية. لماذا جاز الابتداء برجيل هنا؟ نقول لأنها في معنى قولنا رجلا صغيرا، لأنها في معنى النكرة الموصوفة. واضح الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ إذن خلاصة المطلب، إذا كنت للنكرة صفة جاز لك أن تبتدئ بها. هذه الصفة تنقسم بالحصر العقلي، بالحصر العقلي أو تنحصر بالحصر العقلي في أقسام ثلاثة. لماذا؟ لأنها إما أن يكون لها لفظ أو لا. التي ليس لها لفظ ماذا نسميها؟ الصفة المعنوية. التي ليس لها لفظ نسميها الصفة المعنوية. التي لها لفظ، لفظها إما مصرح به في الكلام، وإما منوي نواه المتكلم وقدره السامع، منويا ومقدرا. فتكون الصفة الأولى ملفوظة، الثانية مقدرة أو منوية. هذه الصفات الثلاث جميعا من مسوغات الابتداء بالنكرة، طبعا الوصف بها بأحدها، لأنه نفس الصفة هي المسوغة. واضح الآن؟ واضح المطلب؟ طب الآن تعال نقرأ. يقول أحدها، إذن عشرة أمور. الأمر الأول أن تكون موصوفة. أين اسم كان؟ هي ضمير مستتر يرجع إلى النكر. إذن أن تكون النكرة موصوفة. خب هذه النكرة الموصوفة مرة موصوفة بوصف لفظيا، ومرة بوصف تقديريا، ومرة بوصف معنويا. فالأول الموصوف لفظا، نحو وأجل مسمى عنده. أجل نكرة، عنده شبه جملة في محل رفع خبر. مسمى ما هي؟ نعم. لماذا جاز الابتداء بأجل؟ لأنه موصوف بصفة وهذه الصفة ملفوظة. ومن ذلك قوله، الآن نحن شرحنا أصل المطلب، مصنف لم يرتب البحث بهذه الطريقة. طب الآن ومن ذلك قول يأتي بمثال، هذا المثال فيه نزاع. الآن مع قطع النظر عن المثال الذي جاء به المصنف، رجل كريم جاء، رجل ما هو أعرابه؟ مبتدأ. جاءني جملة الخبر، كريم نعت لرجل. لماذا جاز الابتداء برجل؟ لأن له وصفا وهو كريم. إذا قلنا هكذا، هل تدخل هذه في بحث النكرة الموصوفة؟ هذا المثال داخل في بحث النكرة الموصوفة أو لا؟ داخل. لو فرضنا هكذا، شطبنا كلمة رجل، حذفنا كلمة رجل، وأقلنا صفة مقامه، وأبقينا الخبر جاء، قلنا كريم جاء. كريم جاء، هل يدخل في النكرة الموصوفة أو لا يدخل؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قال الجمهور ليس من باب النكرة الموصوفة. لماذا؟ يقولون أنك بعد أن حذفت رجل المبتدأ أين؟ كريم، لأن كريم صفة قامت مقاما موصوف، فالمبتدأ كريم. كريم ما هو؟ نكرة ومعرفة؟ نكرة. كريم كريمون لا يوجد ألف فيها. لا لا يوجد على لا لفظها. قلنا سابقا المعهودية شيء والتعريف شيء آخر. الآن لفظها لفظ النكرة بس من ناحية لفظية. الآن لا الآن رجل، رجل قد يكون معهود لكنه نكرة.
الرجل ليش تقول بكريم
لا قد يكون معهود بيني وبينك. الآن أنا أعرف أن الشيخ هارون جاءني أقول لك رجل كريم جاءني، رجل ليس معهودا لكنه نكرة. كريم، إذا ماذا قالوا؟ كريم ما هو إعرابه الآن؟ مبتدأ. نكرة ومعرفة؟ نكرة. هل هو موصوف؟
لا
لا. إذا حتى يدخل في النكرة الموصوفة لابد أن يكون لكريم وصفا. أنت ماذا تقول؟ موردنا ما هو؟ مبتدأ نكرة موصوفة، هذا هو موردنا، هذا محل كلامي. الآن تعال نريد أن نرى هذه الأوصاف الثلاث هل تنطبق على كريم أو لا. المبتدأ أين؟ كريم، بعد أن حدث الصفة وقام الموصوف مقامه صار هذا هو المبتدأ، فهذا مبتدأ. هل هو نكرة؟ نعم نكرة. هل هو موصوف؟ أين الوصف الذي له؟ لا يوجد له وصف، فلذلك هذا لا يدخل فيما نحن فيه. إذن لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ يقولون لسبب آخر، يقولون هكذا لأنه عندنا عندنا موردان، المورد الأول النكرة الموصوفة، مثل ماذا؟ مثل رجل كريم جاء. المورد الثاني النكرة التي قام مقاما موصوفا. واضحنا؟ إذا شوف رجل كريم جاء، أين تدخل في المورد الأول أو في المورد الثاني؟ رجل كريم جاء، رجل كريم يصدق عليها نكرة مبتدا نكرة موصوفة فيدخل هنا. نعم، لكن من دون رجل كريم جاء أمير أين يدخل؟ هل يدخل في النكرة الموصوفة أم يدخل في المورد الثاني؟ يدخل في المورد الثاني. إذا نحن لدينا موردان لتسويغ الابتداء في حالة الوصف. مورد أول أن تكون النكرة موصوفة، يعني بعدها وصف، يعني المبتدا نكرة وبعده وصف. المورد الثاني لا، المبتدا هو نفس الوصف الذي حل محل الموصوف كما هو الحال في كريم جاء. فكريم مبتدا نكرة جاز الابتداء به. لماذا؟ لأنه في الأصل صفة حلت محل رجل، نابت مناب رجل، قامت مقام رجل. هذا ما ادعاه من جمهور النحاة.
يعني هم نفوا وأثبتوا يعني؟
ما نفوا، لا شوف، الآن رجل كريم جاءني، هذه بلا شك من أمثلة النكرة الموصول، لكن هم ناقشوا أين؟ في كريم جاءني. قالوا كريم جاءني لا يجوز أن تدخل تحت النكرة الموصوفة، لأن المبتدا هنا هو كريم وهو نكرة لكنه ليس موصوفا، فلا بد أن نفتش عن مورد آخر له. فنقول من جملة موارد الابتداء بالنكرة ماذا؟ النكرة التي قامت مقام موصوفا، يعني النكرة كانت في الأصل وصفا ثم صارت مبتدا ثم حذف موصوفها وقامت هي مقام. هذا ما ذكرهما أجل.
يعني هنا يجوز بقول كريم جاءني.
نعم تستطيع أن تقول كريم جاءني حتى عند المصنف.
نعم.
الآن المصنف ما هو رأيه؟
أدخل في المعنوية.
الآن لا، الآن أترك حتى نوضح المطلب، إذا يوجد أسئلة إلى بعضنا بعض التوضيح. إذا هذا ما رأي من؟ هذا رأي أجل. المصنف ماذا يرى؟ يرى المصنف أنه لا فرق بين ذكر الموصوف وبين حذفه. فرجل كريم جاءني داخل تحت النكرة الموصوفة تندرج فيما نحن فيه، وكريم جاءني أيضا تندرج فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن قيام الصفة مقام الموصوف حكم لفظي، وإلا فمن ناحية المعنى أنت لم تخبر عن كريم، أنت أخبرت عن رجل وصفته بأنه كريم حتى لو حدث. شوف الآن أنت لكي تحدث رجل كان أصلها ماذا؟ رجل كريم جاء، رجل كريم جاء. لكي تحدث رجل ماذا يشترط؟ أن يكون هناك دليل على الحذف، صحيح؟ وجود دليل على الحذف. الآن لو حذفنا رجل هل بقي في الكلام ما يدل عليه أو لا؟ إذا قلت يجوز الحذف فيفترض أن تقول بأنه نعم بقي شيء يدل على موصوف. ما هو؟ كريم، لأن كريم وصف وأنت لا تخبر عن الصفات. نعم تخبر عن المتصف بهذه الأوصاف من هو. فإذا إقامة الصفة مقام الموصوف حكم لفظي، من الناحية اللفظية جعلنا هذا نائبا عن ذلك حتى نصحح الإعراب اللفظي، لكن من الناحية المعنوية الآن ماذا يفهم الذي تقول له كريم جاءني؟ أنت تريد أن تخبر عن كريم؟ تريد أن تخبر عن وصف الكريم بأنه جاءك؟ أم تريد أن تخبر عن المتصف بالكرم أنه جاءك؟ فإذا هذا حكم لفظي، وإلا فمن ناحية المعنى، من ناحية المعنى المبتدأ في الحقيقة محذوفا. لا نقول كريم مبتدأ، وإنما نقول كريم نعت لمحذوف، نعت لمحذوف. فلذلك وإن حذفنا رجل إلا أنه ما دام يوجد دليل يدل عليه فهو في قوة الموجود. وبالتالي فنقول المبتدأ محذوفا وكريم نعت له وجاءني خبر للمبتدأ المحذوف. فهذا المثال أين يبقى داخلا؟ يبقى داخلا في النكرة الموصوف، ولا حاجة إلى أن نخترع موردا جديدا نسميه النكرة التي قامت مقام موصوفها. واضح لا؟ إذا الجمهور لأنهم قالوا كريم قامت مقام رجل فإذا هي المبتدأ، إذا كانت هي المبتدأ فهذا نكرة لكنه ليس موصوفا. ماذا نفعل به؟ ما الذي سوغ الابتداء به؟ هنا اضطروا إلى أن يخترعوا موردا. ما هو هذا المورد؟ سموه المورد الثاني الذي ذكرنا، النكرة التي تقوم مقام موصوف. ابن هشام ماذا يقول لهم؟ يقول لهم نعم الصفة قائمة مقام الموصوف، لكن بأي معنى؟ لا بمعنى أن كريم صارت هي المبتدأ، لا، كريم بقيت نعتا. ما معنى إذا قامت مقام الموصوف؟ يعني صار فيها دليل يدل على الموصوف، لأن الموصوف حدث. الآن عندما تقول كريم جاءني ماذا يفهم منها؟ شخص موصوف بالكرم جاءني، مع أن كريم لا يفهم منها إلا المعنى الوصفي، فمن أين فهمت منها شخص موصوف؟ لأنها قامت مقامه. إذن قيامها مقامه ليس بمعنى أنها صارت هي المبتدأ حتى نحتاج إلى اختراع مورد جديد، بل إنما هو بمعنى أن فيه أنه أن معنى الموصوف صار موجودا في داخلها، صارت تتضمن معنى موصوف، لذلك صححته رجل، وإلا كان رجل لا يصح حد. الآن هذا المثال لم يذكره المصنف ذكر هذا ضعيفا عاد بقرملة. قرملة ما هو؟ نبت لا شوك له. الآن الحيوان إذا أراد أن يهرب من حيوان أكبر منه إلى أين يهرب؟ يهرب إلى النباتات التي فيها شوك أو النباتات التي ليس فيها شوك؟ إلى التي فيها شوك. لماذا؟ لأنه حتى إذا هجم عليه ذاك تؤذيه الأشواك. لكن لو فرضنا شخص اختبأ في داخل النباتات التي لا شوك لها، هذا ماذا يقال له؟ هو ضعيف لكنه عاد، التجأ إلى أي شيء؟ إلى من هو أضعف منه. الآن إذا هذا الحيوان إذا لا يخاف منك، فهل يخاف من النبات الذي لا شوك له؟ فهذا مثال يضرب لمن؟ يضرب لمن يلتجئ إلى مثلا. الآن هكذا أنا أخاف مثلا من الزلزال، فآتي وأختبئ عند الشيخ هارون بدل أن أطلب الدعاء من الله مثلا، آتي وأختبئ عند الشيخ، فيقال ضعيفا عاد بمن هو مثله أو بمن هو أضعف منه مثلا. فإذا المصنف ذكر هذا المثال لا فرق، يعني الضعيفا لا فرق بين هذا المثال وبين المثال الذي ذكرناه. ومن ذلك قولهم ضعيف عاد بقرملة، إذ الأصل رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة ليس هو الوصف كما زعمتم، بل هو المحذوف. كيف؟ نعم، يبقى من النكرة، لذلك قال ومن ذلك. وهو موصوفا، المحذوف ما هو؟ يصدق علي أنه نكرة موصوفة. والنحويون يقولون يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف. هم ماذا توهموا؟ توهموا أن قيام الصفة مقام الموصوف هو بمعنى أن الصفات صارت هي الموصوف، صارت هي المبتدأ، والحال أنه ليس كذلك. لذلك اخترعوا معنى جديدا أو موردا جديدا، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الاختراع. والصواب ما ذكرنا، الآن لماذا الصواب ما ذكر لكن شرحنا. بعد ذلك ينبه على هذه المسألة. الآن أنت ماذا تقول؟ تقول يجوز الابتداء بالنكرة متى؟ عندما تكون النكرة موصوفة. هل يعني ذلك أنه كلما وجدنا صفة بعد اسم فهذا يعني أن النكرة يجوز الابتداء بها؟ يقول لا، يشترط في هذه الصفة أن تكون محصلة للفائدة، أن تكون موجبة للفائدة، ولا لو فرضنا صفة لا تفيد ما الذي ينفعنا ذلك؟ مثلا رجل من الناس جاءني، رجل مبتدأ نكرة، من الناس جار ومجرور متعلقان برجل على أنهما وصف، نعت له شبه جملة نعت. أو الآن رجل من الناس ماذا يفيد ذلك؟ هذا الوصف لا يفيد، يعني الرجل من أين سيكون؟ من الحيوانات، سيكون من الناس. فهذا الوصف واضحا لا يعطي فائدة، بما أنه لا يعطي فائدة فهذا لا يكون من مسوغات الابتداء بالنكرة. فإذا عندما نقول النكرة الموصوفة يجوز الابتداء بها متى؟ بشرط أن يكون الإخبار عنها مفيدا، بشرط أن يكون الوصف أعطاه فائدة زائدة. هذا المثال خطأ. نعم، وليست كل صفة تحصل الفائدة، فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجوز، هذا المثال غير صحيح. عليك أن تأتي بوصف أفضل من الناس، يعني بوصف يعطي فائدة، مثل كريم، ليس كل الناس كراما لكن كل الرجال من الناس. فإذا أنت عندما وصفته بأنه من الناس ماذا أفاد ذلك؟ والثاني الثاني ما هو؟ الصفة المقدرة، مثل ماذا؟ السمن منوان بدرهم، هذا أيضا مثال مر معنا في الألفية. السمن مبتدأ، لكن مبتدأ معرفة أو نكرة؟ ما دخلنا به؟ إذن لا شاهد لنا في كلمة السمن، شاهدنا أين؟ في منوان. شوف، السمن منوان بدرهم، السمن مبتدأ، خبره ما هو؟ جملة، خبره جملة منوان بدرهم. إذن لدينا مبتدأ أول وخبره، ولدينا مبتدأ ثاني وخبره. السمن منوان هي مثل الكيلو، الآن لا أدري كم يقدر، لكن مثل الكيلو منوان بدرهم.
أربع كيلوات منوان،
يعني 8 كيلوات بدرهم. الآن الثمن ماذا؟ مبتدا أول، خبره ما هو؟ ليس كلمة منوان، لا معنى لأن تقول الثمن كيلوان مثلا. إذا الخبر عن الثمن ما هو؟ جملة منوان بدرهم، فهذا مبتدا أول ولا شاهد لنا فيه. شاهدنا أي في منوان بدرهم. منوان بدرهم جملة اسمية أو فعلية؟ جملة اسمية. ما معنى جملة اسمية؟ فيها فعل وفاعل أو مبتدا وخبر؟ مبتدا وخبر، هذا مبتدا ثاني وهذا خبر. والجملة الفعلية خبر، جملة اسمية كلها خبر، المبتدا الأول. شاهدنا أي في منوان. منوان ماذا أعربناه؟
مبتدأ
ثاني. إذن هو مبتدأ، هو نكرة أو معرفة؟ نكرة. لماذا؟ لا يوجد فيه ألف، مرة تقول كيلو مرة تقول ألف كيلو، أيهما المعرفة؟ فإذا هذا نكرة، إذا مبتدأ النكرة. لماذا جاز الابتداء به؟ يقول لأنه يوجد وصف. أين الوصف؟ هذا خبر ليس وصفا. يقول الوصف مقدر، ما هو؟ منه. يعني الثمن منوان، هذان المنوان موصوفان بأنهما منه، من الثمن. ليش نقدر وصفا هنا؟ لأنه لو لم نقدر هذا الوصف ما كانت الجملة مشتملة على ضمير يرجع إلى المبتدأ. فحتى نقدر، حتى نوجد ضميرا لابد أن نقدره، نقدره في ضمن الصفة منه، فيكون الضمير عائدا على الثمن، فيصح الإخبار بالجملة عن المبتدأ الأول. فإذا الصفة أين؟ موجودة أو غير موجودة؟ صفة ليست موجودة في الكلام لكنها مقدرة، فلها لفظ، غاية الأمر هذا اللفظ منوي مقدر، أي منوان منه بدرهم. ومثل قولهم أيضا شر أهر ذا ناب، يعني شر عظيم كما ذكرنا، إذ المعنى شر أي شر، شر أي شر يعني شر عظيم. أي تكون هي الصفة. على كل حال تستطيع أن تقدر أي شر، تستطيع أن تقدر عظيم مثلا. والثالث، الثالث ما هو؟ الصفة المعنوية، النكرة الموصوفة بصفة معنوية، نحو رجيل جاءني، لأن رجيل هو في معنى ماذا؟ رجل صغير. لم يقل في تقدير، لم يقل تقديره رجل صغير، لا، نحن المتكلم ما أتى بلفظة رجل، أتى بلفظة رجيل، فلذلك رجيل هي في معنى رجل صغير. فصغير صفة لكنها ليست لها لفظ، لا منوي، لا موجود ولا مقدر. وقول مثال آخر أيضا للصفة المعنوية، ما أحسن زيدا، ما مبتدأ نكرة، أحسن زيدا فعل التعجب، جملة التعجب هي الخبر، طبعا على الخلاف، لأنه هناك من قال بأنه الخبر محذوف ومقدر كما مر معنا ذلك في الألفية. خب هنا مثال على الصفة المعنوية، كيف يقول لأن هذه ما، إذا تذكرون في الألفية ماذا قلنا؟ يوجد احتمالات في ما التعجبية، من جملة الاحتمالات ماذا؟ أنها نكرة موصوفة، يعني ما أحسن زيدان يعني تقديره شيء جميل أحسن زيدان مثلا، أو شيء حسن أحسن زيدان. فما ليست في تقدير قولك رجل حسن مثلا، لكنها في معنى قولك شيء حسن، فهذه حسن صفة. غاية الأمر من أين فهمناها؟ من لفظ دل عليها، أو أننا فهمناها من المعنى؟ فهمناها من معنى الكلام، لأنه في معنى شيء عظيم حسن زيدا، وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونا من القسم الثاني. يعني هذه فاء السببية، ليس فيها صفة مقدرة حتى يكونا من الثاني، ذلك نصب يكونا، أنه فاء السببية تنصب متى؟ بأن المضمرة إذا تقدم عليها نفي أو شبهه. والحمد لله رب العالمين. نعم، ما بحد في حد ذاته، الآن ما التعجبية، ما هو مرادفها في كتب اللغة؟ ما يكون شيء عظيم، كيف تقول أسد معناه غضنفر؟ ما التعجبية معناها شيء عظيم. ولذلك يكون هناك صفة لكن هذه الصفة معنى